بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أخونا السائل: هل يصح حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل فريضة فهو في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى؟ الحديث الصحيح في هذا: سلمت، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وهو حديث حسن. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي ليس بينه وبين الجنة إلا الموت، لأن الجنة إنسان لا يدخلها وهو حي، إنما هي من بعد الموت. يقول: هل البسملة آية من الفاتحة؟ وهل يجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة؟ البسملة اختلف العلماء فيها. البسملة أولا آية من كل سورة، ولكن لا تعد معها، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: سورة في كتاب الله هي 30 آية شفعت لرجل حتى دخل الجنة تبارك الذي بيده الملك، و30 آية تبارك ما عدا البسملة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فدل على أن البسملة من السورة ولكن لا تعد معها. واختلف في الفاتحة، فمنهم من قال إنها آية، وهذا يروى عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها 7 المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم منها. ومن العلماء من يضعف هذا الحديث ويرى أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو المالكية، واستدلوا بحديث الصحيحين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حميدني عبدي، الحديث، فلم يجعلها من الفاتحة. والمسألة فيها خلاف بين السلف والخلف، ولكن ليس من السنة الجهر بها إلا أحيانا في الصلاة، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأحيانا يجوز لما ثبت عن أبي هريرة قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ البسملة وجهر بها. يقول: هل السنة في الصلاة الجهر بها أو الإسرار بها؟ الصلاة الجهرية صلاة الليل، والصلوات كالجمعة والعيدين وقيام الليل هذه يجهر بها، وصلاة النهار في الغالب مع ذلك لا يجهر بها، إنما السنة الإسرار، وهذا معلوم عند الناس ضرورة. والإنسان إذا فاتته صلاة جهرية جهر بها، وإذا فاتته صلاة سرية أسر بها. هل يستحب للجماعة الثانية في المسجد سواء كانوا مسافرين أو مقيمين أن يؤذن الأذان لكل صلاة كما تقدم، وإن كان الإنسان منفردا الأذان لكل صلاة. إذا أراد إنسان يصلي فمن السنة في حقه أن يؤذن وأن يقيم، واختلف في وجوب ذلك. أما الجماعة الثانية في المسجد، إن كان المسجد مسجد حي فالسنة عدم صلاة الجماعة، يعني عدم صلاة الجماعة ثانية، ليحرص الإنسان على أن يحضر الجماعة الأولى. كان الصحابة إذا دخلوا مسجدا وقد صلى الناس صلوا وحدانا. أما مسجد طريق أو سفر فالسنة أن يصلوا جماعة. في أذان الفجر حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، كيف يردد المستمع؟ اختلف العلماء في ذلك. قال النووي رحمه الله: يقول بررت وصدقت، يقول ذلك مرتين. قال هذا مذهبنا الشافعية. والراجح في هذا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. في رواية: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. نرجع لدرسنا. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وتقدم شرح جزء من هذا الحديث، إذ فيه فضل الأذان وأنه سبب لنيل الشفاعة في الآخرة. وإذا قال الإنسان ما يقول المؤذن نال أجرا عظيما. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان يكرر خلفه، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وهذا فيه كما قال النووي رحمه الله: يستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها، ولا يقارنه ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه، يعني لا يؤخر، لا يقول هذا عقب انتهاء الأذان، ولا يسبق المؤذن فيردد قبل أن ينتهي من لفظه في التأذين. واختلف العلماء في حكم القول بمثل ما يقول المؤذن، هل هو مستحب أم واجب؟ وذكرت أن الجمهور على الاستحباب. وذهب الحنفية وبعض المالكية وأهل الظاهر أن هذا واجب. ويدخل في قول المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني مثل ما يقول، ثبت أنه يستبدل بالحي على، يقول له يستبدل بلا حول ولا قوة إلا بالله، يستبدل بلا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرت أقوال العلماء في ذلك. واختلف العلماء في إجابة المؤذن نفسه، والراجح أنه لا يشرع له ذلك. وقفنا على مسألة أخيرة في هذا، وهي هل يردد خلف الإقامة أم لا، هل يردد خلف الإقامة أم لا، هذه آخر مسألة وقفنا عندها في الدرس السابق. قال ابن رجب: وقد اختلف العلماء هل يشرع الإجابة في الإقامة على قولين، أحدهما أنه يشرع ذلك، هو قول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابنا وظاهر مذهب الشافعي، وهذا أيضا قال به الحنفية وبعض المالكية، هو قول الشافعية والحنابلة، أي مذهب الجمهور أنه يردد خلف الإقامة كما يردد خلف الأذان. والقول الثاني لا يشرع الإجابة فيها إلا في كلمة الإقامة خاصة، يعني إذا قال قد قامت الصلاة هنا يردد خلفه، وهذا وجه للشافعية وظاهر مذهب المالكية وقول لبعض الحنفية، وهذا هو الراجح لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك مع تكرار الأمر وظهوره، ثم الإقامة فيها ترسل والناس لا يطيل الإقامة، والناس ينشغلون عندها بإقامة الصفوف، وحتى في كلمة الإقامة حديثها ضعيف، فهو عند أبي داود عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. فهو حديث ضعيف، قال الشيخ الألباني رحمه الله: وتخصيصه بمثل هذا الحديث لا يجوز، لأنه حديث واه، وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم. قوله ثم صلوا علي، أي يردد الإنسان خلف المؤذن من أول أذانه، فإذا انتهى من الترديد قال ثم صلوا علي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: فيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن. وقال ابن القيم في سنن الأذان: أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون. قوله: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال النووي رحمه الله: فيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله، أي من فضائله، لينشطه، يعني يرغبه بالفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم صلوا علي، ثم رغبهم في الاستمرار على ذلك، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ففيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله، أي فضائله، لينشطه. قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ما هي الوسيلة؟ قال النووي: فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة. قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة عند الملك. وقال ابن كثير: الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. فالوسيلة هي المنزلة العالية في الجنة التي لا تعلوها منزلة ودرجة، وهي منزل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عثيمين رحمه الله: الوسيلة درجة عالية في الجنة أعلى ما يكون، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، أي لرجل واحد فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا الرجاء إن شاء الله تعالى سيكون محققا، لأننا نعلم أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فيه طلب النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء له بالوسيلة من الأمة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا طلب من الأمة من أمته أن يسألوا الله له الوسيلة. قال ابن تيمية رحمه الله: طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من مخلوق، ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم. وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره، فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء. وقال: فالنبي عليه الصلاة والسلام قد طلب من أمته أن يدعو له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه. وهذه لفتة مهمة، يعني الأصل أن الإنسان لا يسأل أحدا أحدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أمته أن يسألوا له الوسيلة لأجل أن ينتفعوهم بسؤالهم فتحل لهم الشفاعة يوم القيامة، كما أمرهم أن يصلوا عليه، أي أن الله يذكره في الملأ الأعلى، وذلك لينالوا صلاة من الله عشرا بصلاة واحدة منهم على نبيهم واحدة عليه الصلاة والسلام. قوله: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال النووي: أي وجبت وقيل نالته. وفي هذا إثبات الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصة بالداعي بهذا الذكر والدعاء العظيم. ولنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى تواترت بها الأحاديث وانعقد عليها الإجماع، أعظمها الشفاعة العظمى للخلق في موقف القيامة لفصل القضاء بينهم وخلاصهم من طول الموقف. وفي الحديث إثبات التفاضل بين الأنبياء، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أعلى الأنبياء منزلة، فهو في الوسيلة التي لا ينبغي لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام لعلو مكانته وفضله عند ربه. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. هذا الحديث تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ثم سلوا الله لي الوسيلة، وبيان لكيفية ذلك. كيف تسأل لنبيك الوسيلة بعد الأذان؟ أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، تتوسل إلى الله عز وجل، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو كيفية سؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن قول هذا الدعاء وهذا الذكر بعد الأذان من أسباب نيل الشفاعة. قوله: من قال حين يسمع النداء، معناه بعد فراغ الأذان وتمامه، لا عند شروع المؤذن في أذانه. لماذا قلنا هذا؟ للحديث السابق: قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. فسؤال الوسيلة تأتي بعد ترداد الأذان وبعد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان. واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اختصر على الذكر المذكور كفاه، لأن هذا الحديث: من قال حين يسمع الأذان أو النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ليس فيه مثل ما يقول. فاستدل الطحاوي بظاهر هذا الحديث على أنه لا يتعين إجابة المؤذن. قال ابن حجر: وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد، وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ. قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة، قال النووي: هي دعوة الأذان، سميت دعوة تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها. وقال ابن حجر: المراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول، وهو لا إله إلا الله. وقال الطيبي: من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة. والأرجح الأذان كله. قال العثيمين رحمه الله: هي الدعوة إلى الصلاة والفلاح، لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات. فهذه الدعوة التي رفعت هي دعوة تامة، من ضمنها الشهادة بالتوحيد والتكبير والدعوة إلى الفلاح والدعوة إلى الصلاة، أعمل أفضل الأعمال، فهذه دعوة تامة. قوله: والصلاة القائمة، قال النووي: أي التي ستقوم، أي تقام وتحضر. وذكر ابن حجر أن الأظهر المراد بالصلاة المعهودة المدعو لها حينئذ. قال العثيمين: يعني الصلاة التي ستقام، لأن النداء إعلام بدخول وقت الصلاة. قوله: آت محمد الوسيلة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة. الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. قال عثيمين رحمه الله: آت محمدا يعني أعطه الوسيلة، وهي درجة في الجنة على ما يكون من درجاتها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير: ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة. وقوله والفضيلة، الفضيلة قال ابن حجر أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. وقال عثيمين والفضيلة يعني الميزة والرتبة العالية، وقد حصل له ذلك. قوله وابعثوا مقاما محمودا، قال ابن حجر قوله مقاما محمودا أي يحمد القائم فيه، يعني من يقوم فيه يحمد من جميع الخلائق، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. ومعنى ابعثه أعطه، قال النووي ثبتت الرواية بالتنكير أي مقاما محمودا، وكأنه حكاية للفظ القرآن. لفظ القرآن ما هو؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الطيبي إنما نكره لأنه أفخم وأجزل. لماذا جاء نكرة؟ نكرة للتفخيم وشمول المعنى، كأنه قيل مقاما أي مقاما محمودا بكل لسان. قلت من القائل؟ ابن حجر. وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف. شو معنى بالتعريف؟ ها؟ وابعثه المقام المحمود. قال عند النسائي وهو في صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضا، وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي، أي صحة الرواية بالتعريف. قال وفيه تعقب على من أنكر ذلك النووي، يعني النووي أنكر لفظ التعريف، وإنكار النووي ذكره في كتابه المجموع حيث قال بالتنكير، وكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث وهو صحيح، وجميع كتب الحديث، وابن حجر تعقبه. قال وأما ما وقع في التنبيه، يا كتاب التنبيه، وكثير من كتب الفقه المقام المحمود أي بالتعريف فليس بصحيح في الرواية، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فينبغي أن يحافظ على هذا، أي لا يعرف، إنما يقال بالتنكير. والذي أنكره أيضا ابن القيم حيث قال في بدائع الفوائد في كلام بديع، قال الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ابن القيم دقيق رحمه الله، لم ينفي الكل كما نفى النووي، قال الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث وابعثه مقاما محمودا، ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي بإسناد الصحيحين من رواية جابر وابعثه المقام المحمود، ورواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي وصدقه، بل قال وصدقه أبو حاتم الرازي، وباقي الإسناد شرطهما. ورواه النسائي عن عمر بن منصور عن علي بن عباس، والصحيح ما في البخاري لوجوه. يعني ابن القيم ذكر رواية التنكير ورواية التعريف، ثم قال والصحيح ما في البخاري لوجوه، أي رواية تنكير، أحدها اتفاق أكثر الرواة عليه، الثاني موافقته للفظ القرآن، الثالث أن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم، الرابع أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين. يقول أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين، ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة كما دلت عليه الأحاديث، فكان في التنكير من الإطلاق والإشاعة ما ليس في التعريف. الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا كما يحافظ على معانيه، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله وأحال على ابن القيم. فالأرجح والله أعلم لفظ التنكير وهو الذي في الصحيح. قوله الذي وعدته، هذا الوعد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال ابن حجر وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله أوقع كما صح عن ابن عيينة وغيره. قال ابن كثير، قال ابن جرير، قال أكثر أهل التأويل، يعني ما هو المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن جرير، قال أكثر أهل التأويل أهل التفسير، ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. يعني المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وصح بذلكم الحديث عن أبي هريرة في السلسلة الصحيحة وعند أحمد، المقام المحمود الشفاعة، المقام المحمود الشفاعة. وقد دلت أحاديث أن الشفاعة من المقام المحمود وليس هي كل المقام المحمود. ففي السلسلة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. وفيها قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك أو لست صاحب ذلك، ثم موسى فيقول كذلك، ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. قال ابن حجر، قال ابن الجوزي والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وقيل إجلاسه على العرش، وقيل على الكرسي، وحكى كل من القولين عن جماعة، وعلى تقدير الصحة لا ينافي القول الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة، ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو المشهور، وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة. قال ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعا يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. ويظهر أن المراد بالقول المذكور هنا هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة، ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة. قال ابن كثير لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله، ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم في حديث الصور: إن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، وهو أول داخل إليها، وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. قال: وقد بسطت ذلك مستقصا في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص، ولله الحمد والمنة. هذا ذكره في التفسير. قوله: الذي وعدته. قال ابن حجر: زاد البيهقي في رواية: إنك لا تخلف الميعاد. يعني عقب الأذان ماذا تقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هل تقول إنك لا تخلف الميعاد أو لا؟ زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. واختلف في هذه الزيادة، فحسن إسنادها الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال الشيخ العثيمين: رواه البخاري إلى قوله الذي وعدته، لكن قد صحت الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، فينبغي أن يقولها الإنسان لأنها صحيحة، ولأن هذا دعاء المؤمنين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله الجميع: شاذة، لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم، إلا في رواية الكشميني لصحيح البخاري خلافا لغيره، فيشاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح، وكأنه لذلك لم يلتفت إليه الحافظ ولم يذكرها في الفتح، وهذا لعله وهم من الشيخ رحمه الله. يقول: على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث، لأن ابن حجر ذكرها أن هذه زيادة البيهقي، والله أعلم. ويؤيد ذلك أنها لم تقع في أفعال العباد للبخاري، والسند واحد، وفصل ذلك في الضعيفة. ومن الزيادات بعد الفضيلة زيادة الدرجة الرفيعة، وبعثوا مقاما آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعضهم يزيد والدرجة العالية الرفيعة. هذه الزيادة قال عنها الألباني في الإرواء رحمه الله عند ابن السني، وهي مدرجة من بعض النسخ، أي ليست في الحديث. وقد صرح الحافظ في التلخيص، أي تلخيص الحبير له، ثم السخاوي في المقاصد، أنها ليست في شيء من طرق الحديث، فهذه ليست من الحديث فلا تقال. قول: حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال النووي: أي غشيته ونالته ونزلت به، وقيل حفت حقت له. حلت له شفاعتي أي غشيته ونالته ونزلت به، وقيل حقت له. قال ابن حجر: أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه. يقال: حل يحل بالضم إذا نزل، واللام بمعنى على، ويؤيده رواية مسلم: حلت عليه، ووقع في الطحاوي من حديث ابن مسعود: وجبت له. ولا يجوز أن تكون حلت من الحل، لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. وقوله: شفاعتي، يعني من يقول هذا الذكر بعد الأذان بعد ترديده والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تحل له الشفاعة. قال ابن حجر: شفاعتي استشكل بعضهم، جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك، مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين. وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات، فيعطى كل أحد ما يناسبه. يعني المذنبون يشفع لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه شفاعة، هناك شفاعات أخرى لرفع درجات الجنة ومنازلها أو لإدخال أناس الجنة بغير حساب وغير ذلك. قال: كل أحد ما يناسبه. وقال المهلة في الحديث: الحض على الدعاء في أوقات الصلوات، لأنه حال رجاء الإجابة والله أعلم. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن سأل الشفاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام جوزي بحصولها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، لا يسأل الله لي مؤمن في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا أو شهيدا شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط وفي صحيح الترغيب، حديث صحيح الترغيب وغيره: لا يسأل الله لي مؤمن في الدنيا أي الشفاعة إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. بقي في الباب حديثان وحولهما كلام: حديث أبي سعيد والحديث في الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا كم بقي؟ ثمانية أكفي. الحديث يحتاج إلى فيه فوائد كثيرة، نرجئها إن شاء الله للدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.